ناخد إصحاح 20. وأتى بنو إسرائيل الجماعة كلها إلى برية صين في الشهر الأول، وأقام الشعب في قادش، وماتت هناك مريم ودفنت هناك، ولم يكن ماء للجماعة، فاجتمعوا على موسى وهارون وخاصم الشعب موسى وكلموه قائلين: ليتنا فنينا فناء إخوتنا أمام الرب، لماذا أتيتما بجماعة الرب إلى هذه البرية لكي نموت فيها نحن ومواشينا؟ ولماذا أصعدتمانا من مصر لتأتي بنا إلى هذا المكان الرديء، ليس هو مكان زرع وتين وكرم ورمان ولا فيه ماء للشرب؟ أظن أنت تعودت على النغمة دي، كل خطوة يرجعوا يتذمروا تاني. الأول نشوف أنه مريم ماتت ودفنت في قادش. قادش دي يعني قادس أو مقدس، يعني نياح الأبرار دايما له قداسة عند ربنا أو له مكانة كبيرة عند ربنا. لكن تلاحظوا ما عملوش حاجة، ما جابوش سيرتها، لأن الطقس كان اللي يرجع ذاكر الطقس في اللوين وكده يمنع الكاهن أنه يشارك حتى في دفن قرايبه، لأنه يعتبر لمس الميت نجاسة بالنسبة له. عشان كده فاكرين لما ربنا يسوع المسيح لواحد جاله قال له: ائذن لي ان ادفن ابي اولا، قال له: لا ما ينفعش، دع الموتى يدفنون موتاهم. مقصود بيها ايه؟ الانشغال بالحياه بالميتين، يعني حياه الموت والانشغال بالدنيا اللي كلها موت هتفصلك عن ربنا. اعمل عمل ربنا، انشغل بالحياه الابديه. واحد مات خلاص، ما تقفش عن الحدث ده، خلينا في المفيد. لأن ساعات في ناس تعيش يعني على تعمل مجاملات بس وتنشغل بالأمور دي عن الحياة الأبدية وعن الحياة الروحية، وده مش صح. في نفس الوقت لاحظوا أنه ربنا بيحب أن أولاده يبقوا أقوياء قدام الموت، مش ينهاروا مش يتعبوا. طبعا الناس بتحب بعض وكل حاجة، لكن دايما ربنا يحبنا أن الموت ده ما يقفش قدامنا كحاجة بشعة كبيرة، لا ده تحت رجلنا خلاص. الموت انتقال لحياة أفضل، فالواحد ما يقفش عنده، يتحرك بحماس. مرة ربنا طلب من نبي من الأنبياء طلب صعب قوي، طلب من حزقيال، قال له: هاخد مراتك قرة عينك، وعاوزك تقعد على باب بيتك ما تبكيش دمعة واحدة عليها. كان طلب صعب يعني، دي مراته يعني. طب طبعا مش مصدق خلص منها ولا حاجة، لكن مراته. فأتاري ربنا كان عاوز يقدم بيه رسالة، وقعد حزقيال وماسك نفسه ما بيبكيش خالص، لانه ممنوع ربنا بيقول له حاجه، قال له حاضر. فجم الناس تساله: انت ليه مش متاثر، او ليه بتمنع نفسك من التاثر؟ قال لهم: ربنا بيقول هتيجي عليكم ايام صعبه، هيموت اعز الناس ليكم، ومش هتلحقوا تبكوا عليهم بسبب خطاياكم، بسبب السبي. يعني حتى حياه هذا الرجل والامه في مراته استخدمها ربنا وسيله لتعليم الشعب درس، ان الايام الصعبه اللي جايه عليكم، لأن كان في أيام صعبة جاية عليهم بسبب خطاياهم، هتيجي سبي، ولادكم وأحبائكم هيموتوا ومش هتلحقوا تبكوا عليهم. كان توبيخ وتنبيه. معنى كده أن الناس بتوع ربنا يعني حتى لما ربنا بيشد عليهم بيحب يفضلوا متمسكين وأقوي. عشان كده تلاقوا الأباء الكبار يعلمونا دايما أنه الاستسلام للحزن خطية، الاستسلام للحزن يعتبر خطية عند ربنا. لازم الواحد يبقى قوي، لأن الرجاء يرفعنا فوق الألام وعنينا على الأبدية. خلاص يبقى مشوار واحد كلنا رايحينه، الواحد ما يوقفش كده وينهار ويتعب. ولم يكن ماء للجماعة. طبعا تلاحظوا برضو أنه شوية يمشوا والمية موجودة وشوية المية توقف، ودي حكمة ربنا في حياتنا الروحية. حكمة ربنا أن تيجي أيام في مية وفي خير وفي نوع من البهجة الروحية أو الانسجام مع ربنا، ويجيلنا فترة في ظمأ في عطش. يجي واحد يقول: أنا بصلي مش حاسس، أنا بقرأ الإنجيل مش باخد حاجة، أنا بحضر القداس حاسس إن أنا زي اللي أنا قاعد عليه مش منفعل، ويبقى الواحد متضايق لأنه عاوز ومش طايل. ربنا اللي بيسمح بكده، لأنه كل دي خبرات الواحد ما بيفهمش قيمتها غير بعدين. كل ظمأ يخلي الواحد هيوصل ليه، هيفضل يطلب من ربنا، يقول له: يا رب ارحمني، يا رب رجع لي حماسي الأول، خلينا احس بيك، خلينا انفعل بيك، خليني افهمك. ولا هتذمر ويقول: وبعدين يا رب بقى ده العيشه معاك مش تمام، وما انا كنت مبسوط في الدنيا. برضو القصة دي تأكد لنا ان ساعات الناس تعيش مع ربنا طول ما الدنيا ماشية كويس. اول ما الدنيا تغمق كده وتلخبط يبتدوا تزمر. شعب اسرائيل كان كده ما نسمعوش بيتزمر طول ما في مية. طب وفد المية راحت مفروض برضو ما تزمروش. ناس كتير قوي تمشي مع ربنا وبعدين تقول طب انا بمشي مع ربنا انا بخدم ليه مش بيوفقني ليه في مشاكل. طب هو انت يعني مش هتمشي مع ربنا غير لما يمنع المشاكل تبقى ماشي مش فاهم الحكاية صح. تماشي مع ربنا عشان تروح السماء في مشاكل في ضيقات في ظمأ وماله كل ده هيفك وكل ده له اوانه بس انت مش هتتنازل عن ربنا لو ما لقيتش ميه. فاهمين المعنى؟ في ناس تبيع ربنا في اول مشكله لانه ما بيستجبش او مش حاسس بينا. يعني انت هتمشي معاه في الحاجات الحلوه وتسيبه في الحاجات الوحشه. لا ما ينفعش مع ربنا الكلام ده لانه زي ما علمنا ايوب قال الخير نقبل من الرب والشر الا نقبل. نقبل كل حاجة. طبعا الشر هنا مش بمعنى الخطية بمعنى الألم. ليتنا فنينا فناء إخواتنا أمام الرب. كل مرة يوصلوا للشعور المزعج ده كنا متنا أحسن وكنا نموت إحنا ومواشينا في مصر وطلعتونا من مصر ليه وفين الزرع والتين والكرم والرمان والنغمة يا هذه. وربنا نفسه طويل طبعا. فأتى موسى وهارون كالعادة ها خلاص انتوا حفظتوا القصة من أمام الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع وعملوا إيه وسقط على وجهيهم. ما عندهمش حل تاني. نفسنا الواحد يتعلم الحكايه ده الحل الاول ويمكن الحل الوحيد لاي مشكله في الدنيا. تقابلك مشكله روح ادخل مخدعك واغلق بابك وصلي لابوك هو في ايده كل المفاتيح. بدل ما تقعد تروح يمين وتروح شمال وتفكر كده وتفكر كده الحل في ايد ربنا وكل المشاكل ليها حل طول ما انت تعرف السجود. فتراءى لهما مجد الرب. على طول ربنا يستجيب او يتعامل مع الساجدين. وكلم الرب موسى قائلا خذ العصا. العصا دي عملت كتير قوي. العصايه بتاعتنا دي بتعمل كتير قوي. واجمع الجماعه انت وهارون اخوك وكلم الصخره امام اعينهم ان تعطي ماءها فتخرج لهم ماء من الصخره وتسقي الجماعه ومواشيهم. فاخذ موسى العصا من امام الرب كما امره. وجمع موسى وهارون الجمهور امام الصخره فقال لهم اسمعوا ايها المرده. المرضى مقصود بها المتمردين. أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء. ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماء غزير فشربت الجماعة ومواشيها. فقال الرب لموسى وهارون من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل لذلك لا تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتكم إياها. هذا ماء مريبة حيث خاصم بنو إسرائيل الرب فتقدس فيهم. قصة دي غريبة شوية ومفتاح السؤال المشهور ليه موسى ما دخلش كنعان. ربنا أول ما سمعهم بيصوتوا له وبيسجدوا قال لهم خلاص خد العصاية يا موسى وروح للصخرة. والصخرة هنا معرفة بأل ألف ولام يعني مش أي صخرة هتلاقيها. لا في صخرة معينة متفق فيها مع موسى ماشي. الصخرة دايما إشارة للمسيح ومعلمنا بولس حطها كده في كورنثوس الأولى 10 والصخرة كانت المسيح عشان ما حدش يجتهد في التفسير. هي خلاص كده جابها لنا. هنا إيه اللي خلى ربنا يزعل من موسى؟ هو ربنا قال له كلم الصخرة أمام أعينهم أن تعطي ماء فجمع كل الناس ووقف قصادهم وبعدين قال كلمة. بعض المفسرين بيقولوا هي دي المشكلة. قال لهم اسمعوا أيها المتمردين أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء. في بعض الناس قالت الكلمة دي زعلت ربنا. هل بيقولها بشك أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء ولا نخرج دي فيها نوع إحساس أنا اللي هطلع لكم المية. وفي ناس قالت لا المشكلة مش في الكلمة دي. المشكلة أن ربنا قال له كلموا الصخرة وهم ضربوها. وفي مفسرين تاني قالوا لا المشكله في انه كلم الصخره ولا انه قال من هذه الصخره نخرج لكم ماء. المشكله انه ضرب الصخره مرتين. طبعا كل واحد من دول له تفسيرات. وعلى فكره اللي انا بقول دول اقوال قديسين يعني القديسين اجتهدوا في تفسير الحته دي لان كل عاوز يعرف يا رب موسى مع العز ده كله ما يدخلش بيهم كنعان طلع بيهم من مصر وتحمل كل الاحتمالات دي وشق البحر بعصايته ورفع ايديه البلاد اتغلبت وعمل معجزات وكان يكلم ربنا وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه بعد كده ما تدخلش بيهم كنعان. برضو زي ما قلت لكم اولا هو ما كانش ينفع يدخل كنعان لانه مش موسى اللي يدخل كنعان، لازم يسوع، فهمناها ده يسوع يعني اشاره للمسيح، ما ينفعش هو اللي يكمل المشوار لالا يظن احد انه قضيه موسى دي تكفي لخلاص البشريه. لا، موسى بس هو البروفة بتاعت المسيح له المجد، لكن مش هو الاصل، ما يقدرش يعمل الدور كله. ثانيا ما يقدرش يدخل على كنعان الا في ايد المسيح، فهمنا؟ ففي التجلي المسيح في كنعان يجيب موسى معه ويجيب ايليا ويجيب كل العتاوله بتوع زمان، هو اللي ياخدهم ويدخل بيهم، كما حدش فيهم يقدر يدخل كنعان الحقيقيه الا منسوبا لربنا يسوع المسيح. كل العظماء دول ما لهمش كرامه ولا قيمه الا بارتباطهم بربنا يسوع المسيح. لكن لان ربنا حب يورينا ان حتى اعظم الانبياء له اخطائه، لان الكتاب دايما لا يتغافل عن ذكر اخطاء الانبياء، ودي بيستخدموه على فكره في تاكيد ان الكتاب لم يحرف، لان لو واحد عاوز يحرف، لو يهودي عاوز يحرف يشيل اي ثغره في حياه ابراهيم وحياه نوح وحياه موسى، مش كده؟ يزين القصه، ليه يخلوا نوح يتعرى مثلا، وليه يخلوا ابراهيم يعمل العمله في مراته وينزل يقول دي اختي ويخاف. كل الصغائر اللي في حياه الكبار دول ذكر الكتاب ليهم تؤكد ان الكتاب ده لم يحرف، لانه يعني المفروض لو انا صاحب الكتاب احب اطلعه في اجمل صوره عشان اقنع الناس ان ابراهيم ده ما حصلش ونوح ما حصلش وموسى ما حصلش، لكن الكتاب حاطط حياتهم كما هي بحلوها ومرها بفضائلهم وحتى صغرتهم واخطائهم، فده خطا من موسى اكيد. فكره ضرب الصخره مرتين، طبعا ضرب الصخره والصخره هي المسيح، يبقى اشاره الى ايه؟ صلب المسيح. طب المسيح يتصلب مرتين، لازم مره واحده، تاني مره معناها ايه؟ قال عنها بولس في العبرانيين، قال يصلبون ابن الانسان مره اخرى ويشهرونه. عارفين دي معناها ايه؟ اللي يحتقر صليب المسيح ويرتد كانه عاوز يصلب المسيح مره اخرى، فدي توجع ربنا جدا. يعني المسيح اتصلب مره واحده، عشان كده احنا بنتعمد مره واحده، ترشم بالميرون مره واحده، وهنموت ونقوم مره واحده في الاخر، لان احنا ماشيين ورا المسيح. لما يتضرب مرتين كاني بستهين بصلب المسيح، كاني لا اثق في قوه دم المسيح اللي تغطي الزمن كله، فانا كده بوظت الرمز. ليه مرتين؟ هي مره واحده، ويلح عليها بولس في العبرانيين ان المسيح له المجد دخل الاقداس مره واحده فوجد فداء ابديا. يعني يتصلب مره واحده ودمه يغطي الزمن كله لانه اله. الفكره الثانيه بتاعت كلماه كلم الصخره، يعني انتوا تضرعوا للصخر. يبدو ان موسى ما كانش مستوعب الرمز، ان يقف قدام الصخره يقول لها من فضلك يا صخره طلعي لنا ميه، هو مش واخد باله ان الصخره دي اشاره للمسيح له المجد، فقام ضربها لانه كان متنرفز من الشعب، فاهمين ازاي؟ فبرضه ما كانش في ادراك من موسى للمعنى اللي كان ربنا عاوز يوصله. ايا كان الاجتهاد، هو موسى لم يلتزم باللي طلب ربنا. ناس هتقول معقول يعني الحته الصغيره دي تضيع كل اللي عمله؟ زي ما بقول لكم، موسى ما خسرش حاجه. موسى ما خسرش حاجه. موسى طلع للجبل وربنا دفنه بنفسه، لكن ودخل كنعان مع المسيح. فهو موسى ما خسرش، وموسى ما كانتش عينه على الارض. يعني الناس كلها عينها على الارض اللبن والعسل، لكن موسى عينه على السماء. عينه على ربنا، حلاوه عيشته كلها عاوز يقعد مع ربنا ويتكلم معاه. شهوة قلبه يا رب أرني مجدك، لوجهك يا رب ألتمس. الكبار دول لما بيقربوا من ربنا ما فيش حاجة في الدنيا ممكن تشغلهم، ولا اللبن والعسل والأرض والغنى، الكلام ده ما فيش معه. يعني داود لما يقول لوجهك يا رب ألتمس، طلبت وجهك، ده داود ده ملك وغني جدا وعنده كل الغنى، ما فيش حاجة شغلاه غير يا رب نفسي أشوفك بقى، اللي هي شهوة القديسين يروحوا السماء ويقعدوا مع ربنا. فطبعا اوعوا تفتكروا ان موسى اتقهر لما قال له مش هتدخل كنعان، ده ولا على باله. بالنسبه له ما توجعوش في حاجه، هو فرحان بربنا ومستعجل يروح لربنا، وعارف ان قله الارض دي قصه يعني خسرانه خسرانه، وعارف ان الناس هتدخل الارض وهتلخبط الدنيا بعد كده وهيحصل سبي، وعارف ان القصه مش هي دي. زي لما يقول بولس عن ابراهيم واسحاق ويعقوب ان الناس دول فضلوا عايشين في خيام مع انهم كانوا اغنياء جدا، لأنهم كانوا ينظروا إلى المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وخالقها هو الله. يعني أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كانش ربنا بيكلمهم عن مجد السماء، لكن من كتر ما عاشروا ربنا عرفوا إنه مش حلمهم الدنيا دي. يعني ربنا قال لإبراهيم بص يمين وشمال على قد ما يجيب نظرك هديك، عيالك هيبقوا زي رمل البحر وانت مملكتك وولادك مش هيبقى لهم عدد. طبعا يفرح في الاول، وبعد شويه يكتشف ان الكلام ده كله مش مهم، ويبص للسماء ويقول له لا يا رب انا عاوز عندك انت. فكل الاباء حتى بتوع العهد القديم الكبار دول بالروح القدس تخطوا الوعود الارضيه وبقت عينيهم على الابديه، لان هم قربوا من ربنا فعرفوا ان الخطه مش واقفه عند قوله اليهود يورثوا ارض في الدنيا. لا لا لا، ده اول فصل في القصه، لكن القصه اساسها ان احنا نوصل للسماء والابديه في الاخر. فمحدش يفتكر ان العقاب شديد على موسى، بالعكس العقاب يبقى شديد جدا لو ربنا قال له انا زعلان منك مش هدخلك السماء، مش ممكن طبعا. لكن ما تدخلش كنعان، يقول كتر خيرك يا رب ريحتني قصرت ايامي كده خلينا ندخل على المفيد. فخرج ماء غزير فشربت الجماعه ومواشيها، فقال الرب لموسى وهارون من اجل انكما لم تؤمنا بي، ما امنتوش بيا، ما سمعتوش الكلمه بدقه. شوفوا ساعات الايمان ده درجات، هم امنوا طبعا لان وقفوا قدام الصخره وضربوه، لكن ما كانش ايمانهم كامل، حسبت ان هم ما امنوش خالص. ليه؟ لان هم ما التزموش بالكلام زي ما هو. يعني الايمان درجات، في ناس بتتعامل ساعات يقول لك انت مؤمن ولا مش مؤمن، الحقيقه هي مش ابيض واسود، كلنا عندنا ايمان وكلنا نحسب عديم الايمان، كلنا عندنا ايمان بس ولا واحد فينا جاب حبه خردل ينقل بيها جبال. اذا عندنا ايمان بس ايماننا الحقيقه لا يذكر في المقاييس الروحيه، ايماننا ده لا يذكر. فهنا بيقول لهم انتم في الموقف ده لم تؤمنا بي حتى تقدساني امام اعين بني اسرائيل. مشكله خطا الكبار انه يعمل عصر لكل اللي وراه، فهم لم يقدس الرب. يعني ايه؟ لو خدوا على كلامه بالحرف كده وبمنتهى الجديه والالتزام معناه ايه؟ يقدسوا الرب. يقدسوا الرب يعني كلامك يا رب مقدس، اوامرك تمام مفيش فصال، لكن هما ما التزموش بكلامه فلم يقدساه في عيون بني اسرائيل، تعبوا الشعب اللي وراهم او اعصروه او شجعوه على عدم الايمان. لذلك لا تدخلان هذه الجماعه الى الارض التي اعطيتهم اياها. هذا ماء مريبه، كلمه مريبه يعني شك، فتسمت المنطقه باسم الحدث ده ان ماء الشك او صخره الشك، لان الحته دي وقف فيها موسى وهارون وشكوا، حيث قاسم بنو اسرائيل الرب فتقدس فيهم. وارسل موسى رسلا من قادش الى ملك ادوم، هكذا يقول اخوك اسرائيل قد عرفت كل المشقه التي اصابتنا. اشمعنى ده بيقول له اخوك؟ وبيقول له اخوك اسرائيل، بيتكلم بلغه الشعب كله، مش اسرائيل يعقوب، لا اسرائيل اللي هو الشعب. انه ممكن اللي يقرا ظاهر القصه يحس ان ما كانش في شك واضح، لكن طالما ربنا قال كده يبقى في شك كان في قلب موسى وهارون، ربنا بس كشفه بالتعبير اللي قاله. ادوم ده ابن عيسو، وعيسو اخو يعقوب، فاهمين الفكره؟ او ادوم ده اللقب الاخر لعيسو يقولوا كده. فعشان كده بيقول له هو معدي في بلاد الادوميين، قال له اخوك اسرائيل انت عارف المشقه التي اصابتنا، سمعت ان احنا طلعنا من مصر واتبهدلنا في مصر كتير قوي، بقى لنا سنين اهو في البريه، إن أبائنا انحضروا إلى مصر وأقمنا في مصر أياما كثيرة وأساء المصريون إلينا وإلى أبائنا، فصرخنا للرب فسمع صوتنا وأرسل ملاكا وأخرجنا من مصر، وها نحن في قادش مدينة في طرف تخومك، دعنا نمر في أرضك، لا نمر في حقل ولا في كرم ولا نشرب ماء بير، في طريق الملك نمشي لا نميل يمينا ولا يسارا حتى نتجاوز تخومك. فقال له أدوم لا تمر بي لألا أخرج للقائك بالسيف. في عداوة قديمة بين مين ومين؟ فاكرينها؟ يعقوب وعيسو، دي عداوة قديمة قوي بقالها زيادة عن 400 سنة، اصطلحوا بس كل واحد راح لحاله برضه، فضلت العداوة مستمرة عبر الأجيال. والأدوميين دول ناس ما يعرفوش ربنا، دول ناس بربره ما يعرفوش ربنا أغلبهم وثنين. فطبعا قال له بص أنا مضطر أعدي في أرضك لأني رايح ناحية كنعان، انا هعدي وهلتزم، لا هدوس على حقل ولا هشرب ميه من بير، انا بس هعدي عشان اوصل، واحنا اخوات انت سمعت بالبهدله اللي عدينا عليها. طبعا ربنا في ترتيباته ساعات يقصد كده الدنيا تقف، ويقصد ان المشوار السهل يتعصلك، ربنا يحب كده احيانا، عشان في كل مشوار بيتعصلك بيبقى فيه فايده وفيه درس. فقال له أدوم لا تمر بي لألا أخرج للقائك بالسيف. فقال له بني إسرائيل في السكة نصعد، وإذا شربنا أنا ومواشية من ماءك أدفع ثمنه، لا شيء، أمر برجلي فقط. يعني عمالي يفاصل، أنا بس أعدي برجلي، لو شربت كوباية ماء هدفع ثمنه. وخرج أدوم للقائه بشعب غفير وبيد شديدة، وأبى أدوم أن يسمح لإسرائيل بالمرور في تخومه، فتحول إسرائيل عنه. الموقف ده فيه دروس كتير. أحيانا ربنا يبعث مشكلة أو شر، احنا في المعتاد متعودين بدلها يطلعوا لهم ربنا يفرجهم، المرة دي عمل ايه؟ قال خلاص خلاص ما تعدوش في أرضه، يلا يلا شوفوا سكة تاني. الهروب من الشر أحد أهم وسائل الحرب مع الشر. يعني ايه؟ يعني ما تنفعش تيجي في المكان ده بالليل وتقول ايه؟ وماله أنا هقعد مؤدب. مؤدب؟ لا يا أخويا اهرب، تحول عنه من فضلك. ما ينفعش تيجي تقعد هنا وتقول هقعد كويس، عايز بيقعد هنا كويس. اللي انا اقصده كده انك ما تحطش نفسك في مواجهه مع الشر وبعدين تقول يعني مش بالضروره يكون ده اللي ربنا مختاره. ساعات الشر يتفرض قصاد عينك مضطر تتعامل معاه، لكن اذا كان عندك فرصه هروب اهرب. لان ربنا يسوع لما اتولد في طفولته كان ايه هيرودس ده يعني، وايه العساكر اللي معاه ده يعني يفنيهم كلهم بصباعه، لكن قال يدبر تدبير عجيب انه يهرب ويتذل يا عيني مع امه العذراء ويوسف العجوز، ويجوا لمصر ويمشوا بالشهور في الصحراء ويقعدوا 3 سنين ونص يلفوا في مصر. كل ده رب عشان ايه؟ عشان اهرب من الشر، اهرب من مواجهه هيرودس. طب ايه هيرودس ده؟ رب ده انت يعني اله الكل. لا معلش، عشان يتعلموا ان الهروب فضيله، الهروب فضيله. ما حدش يعمل جدع قدام الشر. في مجلس المستهزئين لا يجلس، مش يقول اقعد وهاخد بالي. تاخد بالك ازاي؟ ودانك دي هتاخد بالك منها ازاي؟ وعينيك هتاخد بالك منها ازاي؟ وافكارك ولسانك؟ مش هينفع، اهرب احسن. فهنا تحول اسرائيل عنه. لكن وسط الكلام قالوا كلمه جميله قوي، يا ريت كل واحد فينا يعرف يقولها طول حياته. يقول في طريق الملك نمشي، لا نميل يمينا ولا يسارا حتى نتجاوز تخومك. كلمة جميلة قوي، يا ريت كل واحد فينا يقولها للدنيا أو للشيطان. نقول للدنيا بص يا دنيا، احنا في طريق الملك نمشي، لا نتجاوز يمينا ولا يسارا. يعني مش هنطلع رجلنا بره الخط أبدا، بس نعدي أيامنا على خير حتى نتجاوز تخومك. فاهمين المعنى؟ ناس عاوزة تعدي وخلاص، هي مش غاوية خصام ولا مأوحة ولا مشاكل، احنا عاوزين نعدي ايامنا حتى نتجاوز تخومك. في طريق الملك، خلي بالكم المعنى الجميل ده، احنا في طريق الملك، قدامنا ملكوت ينتظرنا. فاحنا مش غاويين حروب، مش هنقعد نأوح الناس. اللي عاوز ياخد حاجة خدها، عاوز مننا فلوس ندفع، مفيش مشكلة، بس المهم نعدي ايامنا على خير. لا نتجاوز يمينا ولا يسارا، لان خايفين نحط رجلنا يمين ولا شمال ما تطلعش تلزق في الارض. فخلينا في طريق الملك نمشي. فارتحل بنو اسرائيل الجماعه كلها من قادش، واتوا الى جبل هور، وكلم الرب موسى وهارون في جبل هور على تخم ارض ادوم. يعني وقفوا على حرف ارض ادوم، عدوها كده. عارفين ربنا يسوع مره عمل الحكايه دي بنفسه، كان داخل وهيعدي من مدينه للسامريين، فيقول الكتاب رفضوا ان يقبلوه. فجاء يعقوب ويوحنا، مع ان يوحنا طيب جدا وحنين جدا، لكن كان بيسميهم ابني الرعد لان كان روحهم حاميه في الاول. قالوا له تحب نطلب نار تاكلهم؟ خلاص بقى معاهم سلطان بقى، وفاكرين نفسهم إليه يجيبوا نار تاكلهم، دول ناس ما يستاهلوش، مش عارفين كرامتك يا رب. قال لهم بتقولوا ايه؟ لستما تعلمان من اي روح انتما؟ وانا جاي اضيع واحرق الناس؟ نعدي نعدي من بره، مش هيدخلونا السامره، نعدي نعدي من بره. يعني المسيح له المجد نفسه رفضوه، أم ما دخلش من البلد، فضل لفها من بره. يعني دور على السلام حسب طاقتكم، سالموا جميع الناس. ايه يعني مشوار زياده بس الدنيا تمشي؟ ايه يعني وقت راح عليك بس من غير مشاكل؟ ايه يعني تخسر شويه فلوس بس تحافظ على علاقاتك؟ حسب طاقتكم سالموا جميع الناس، اعمل اي حاجه بس ما تخسرش الناس وما تخسرش سلامك. يضم هارون إلى قومه لأنه لا يدخل الأرض التي أعطيت لبني إسرائيل لأنكم عصيتم قولي عندما مريبة. يبقى هارون إيه كمان؟ أول الإصحاح كانت مريم وآخر الإصحاح هارون، ويعيني عم موسى بقى لوحده وقلبه وجعه، وساكت. خذ هارون وإلعاذر، بيقول له اخوه، بيقول لموسى كده، بيقول له بص معاد هارون كده عند الجبل ده هينضم. شوف التعبيرات الكتابية الجميلة عن الموت، يقول لك ايه؟ يضم الى قومه، من التعبيرات الرائية قوي في الكتاب. ما يقولش يموت، عندناش الموت ده كلام بطال، لكن يدخل على قومه، بقيت عيلته اللي في السماء، العيلة اللي النهاردة فيها مرجرجس والست دميانة وأبانوب وأبو سفين، عيلة جميلة قوي، وقوم يشرفوا، وألاف وملايين من الشهداء والأبرار والقديسين والرسل والأنبياء. إيه الواحد يتضايق ليه لما يروح لقومه؟ ده حاجة جميلة قوي. ويضم إلى قومه، يعني ربنا ياخده في حضنه كده يقول له تعالى الرب يضمني. فعشان كده احنا رؤيتنا دايما للحدث ده رؤية كلها رجاء وكلها فرح، لأن الإنسان يضم إلى قومه. احنا عيلتنا اللي على الارض اقل جدا من عيلتنا اللي في السماء، يعني عزنا وعزوتنا السماء اكتر، قومنا الاكتر بقوا سماويين، اللي فاضلين على الارض قليلين، لانه لا يدخل الارض التي اعطيت لبني اسرائيل. خذ هارون وإلعاذر ابنه واصعد بهما الى جبل هور، واخلع عن هارون ثيابه والبس إلعاذر ابنه اياها، فيضم هارون ويموت هناك. واحد يقول بقى في حته هنا غريبه شويه، الكاهن لما يموت او الاسقف يكفنوه في ثوب الكهنوت، طب هنا ليه قلع هارون ثوب الكهنوت ولبسه لابنه؟ خلي بالكم ده كهنوت العهد القديم، كهنوت الهاروني عاجز، ودي شرحها بولس في العبرانيين، بيقول لانه كل كاهن يقام من الناس لاجل الناس لكي يقدم قرابين وذبائح عن خطايا الشعب، لكن الكاهن بيموت فلازم يجي واحد تاني يستلم، لكن في العهد الجديد الكاهن ما بيموتش، لأن الكاهن هو ربنا يسوع المسيح، احنا يعني كلنا لابسينه وبنتحرك بيه، لكن هو الكاهن الوحيد بتاعنا، الكاهن الأعظم ربنا يسوع المسيح له المجد. فعشان كده محدش بيقلع ثوب الكهنوت. حكيت لكم مرة قبل ما ترسم زمان كنت بتهرب بالكهنوت، فكاهن عجوز قال لي كلمة جميلة قوي، قال لي يا فلان الكهنوت هي الشغلانة الوحيدة اللي تبتديها على الارض وتكمل معاك الى اخر الظهور، اي شغلانه ثانيه هتشتغلها هتنتهي من ساعه ما تحط راسك، لكن شغلانه الكهنوت هتكمل معاك الى الابد. شوف فكر الكنيسه الاباء الحلوين، فكر حلو قوي. واخلع عن هارون ثيابه والبس إلعاذر ابنه اياها، فيضم هارون ويموت هناك. برضه يضم عشان لو ما فهمهاش يموت يعني. ففعل موسى كما أمر الرب، وصعدوا إلى جبل هور أمام أعين كل الجماعة، فخلع موسى عن هارون ثيابه. خلي بالكوا على الجبل فوق، قلعوا ثوب الكهنوت ولبسوا الإلعاذار، كأن الكهنوت ده كهنوت شخص واحد، وهو الثوب اللي بيتنقل من واحد للتاني، إشارة للعهد الجديد، احنا بنلبس المسيح وبنشتغل به، لكن احنا من غير المسيح ولا حاجة. فخلع موسى عن هارون ثيابه وألبس إلعاذار ابنه إياها، فمات هارون هناك على رأس الجبل. ثم انحدر موسى وإلعاذار عن الجبل، فلما رأى كل الجماعة أن هارون قد مات بكى جميع بيت إسرائيل على هارون 30 يوم. طبعا اللي يقرأ هارون من شوية ويشوف قد كده كان غلط غلطة كبيرة قوي، ودي غلطة تاني عن دماء مريبة، لكن برضه في الآخر نهايته حلو ومكرمة، وعلى رأس الجبل والشعب بيبكي 30 يوم، ربنا رحمته واسعة قوي، لا يشاء أن يهلك أحد. ده لو واحد مننا كان عنده موظف زي هارون كان رفضه من بدري، مش كده؟ لكن احنا مش كده، ربنا مش كده، ربنا عاوز هارون يوصل للآخر ويبقى له كرامة، ويطلع المزمور بعدها ب500 سنة يقول موسى وهارون بين كهنته، صمويل بين الذين يدعون باسمه، كانوا يدعون الرب فكان يستجيب لهم، بعمود الغمام كان يكلمهم. يعني المزامير بقت تتكلم عن مجد الناس دول وعظمتهم واقترابهم من ربنا. ولما سمع الكنعاني ملك عراد، خلاص قربوا على كنعان يا جماعة، ابتدوا يقربوا. فسمع مالك اسمه مالك عراد الساكن في الجنوب ان اسرائيل جاء في طريق اتاريم، حارب اسرائيل وسبى منهم سبيا. في هجوم بقى، هجوم عكسي، طلعوا ناس من الكنعانيين حاربوا اليهود اللي جايين يدخلوا الارض دول، وسبى منهم سبيا. ايه بقى اللخبطه دي يا رب؟ ده هم المفروض يعني ماشيين معاك والدنيا اتظبطت. احيانا ربنا يسمح لنا بالخساره، احيانا تبقى ماشي مع ربنا وتقع، تقول يا رب طب انا عاوز امشي صح، انت ليه مش بتساعدني؟ انا ليه بغلط؟ انا مش عاوز اغلط، ليه يسبوا مني سبيا؟ ليه تسيبهم يحطوا حته مني تحت ايديهم؟ فاهمين؟ سبيلا معنى ان انت مستعبد لعادة شريرة او لفكرة بطالة او لشهوة ردية، في سبي. طب ليه رب سمحت بكده واحنا اتجهنا للسماء، احنا عاوزين نوصل. فنظر اسرائيل نظرا للرب وقال ان دفعت هؤلاء القوم الى يدي احرم مدنهم. هو كان ربنا عاوز يوصلهم لكده، قالوا له توبة يا رب، بص لو خلتنا نغلب وعد يا رب ما هنسيب حد فيهم صاحي، ما هنسيب باب متوارب ابدا، مش هنسيب فرصة الشر يدخل ابدا. لازم ربنا يوصلك للحالة دي، انك لما تغلط مرة واثنين وثلاثة تستعفى في الاخر وتقول له يا رب بس شيل مني المصيبة دي الخطية دي، وانا اوعدك اني مش هوارب الباب ابدا، هحرمهم. هحرمهم يعني مش هسيب فيهم شر، مش هسيب اي لمحة للشر عشان ما ارجعش تاني. فسمع الرب لقول اسرائيل ودفع الكنانيين فحرموهم ومدنهم، فدعي اسم المكان حرمة. خلي بالكوا كل الاماكن بتسمى بالاحداث بتاعتها، ودي برضو تدينا معنى تاني، انه في حياتنا على الارض كل يوم وكل مكان في ذكرى روحية، والذكريات الروحية دي مفيدة جدا. انك تروح مكان تقول يا سلام انساش صليت قداس في الدير ده كان حلو، يا سلام على البحر انا مرة قعدت خلوة وحسيت بمعنى جميل. الحتة دي في الانجيل انا قريتها زمان في مؤتمر وفرقت معايا، كل الذكريات دي ليها قيمة في خلاص الواحد. وارتحلوا من جبل هور في طريق بحر سوف ليدوروا بأرض أدوم، فضاقت نفس الشعب في الطريق. تاني، وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البري. انتوا زهقتوا طبعا، مش كده؟ نشكر ربنا انه ما زهقش، لكن مصر مليانة بس سيرتها وحشة، لكن مالية كتاب يعني. فعلا الواحد بيتغاظ من الناس دول، بس المفروض نتغاظ من نفسنا، احنا بنعمل كده مع رب. يا ما بنوعد ونخلف ونمشي خطوتين ونرجعهم ونتحمس وبعدين نخيب وننام، فهو نفس السيناريو اللي بيحصل معانا. عشان كده القصص دي مشجعة جدا، لانه لا خبز ولا ماء وقد كرهت انفسنا الطعام السخيف. يا رب ارحم. ايه هو الطعام السخيف؟ المن. بقى المن اللي نازل من السماء، المعجزة اللي بقالها سنين قدام عينيهم يوميا بقى طعام سخيف. دول بالظبط زي اللي بيستهينوا بالأسرار، عشان كده هنا بقى تلاقوا ايه يعني شدة، لان دي وصلت بيهم ان المعجزة بدل ما يشكروا عليها بقى الطعام سخيف، يعني تطاول زيادة قوي. نشوف هيعمل ايه. فأرسل الرب على الشعب الحياة المحرقة فلدغت الشعب فمات قوم كثيرون من اسرائيل. الا الاستهانه بالاسرار، ربنا يرحم الكل. بولس برضو في كورنثوس يدينا يقول في ناس تهاونوا بالاسرار بالتناول بالذات في رساله كورنثوس، فقال لهم بص اللي ياكل جسد ابن الانسان ويشرب دمه بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه وياخذ دينونه لنفسه. وبعد كده يقول لهم من اجل هذا فيكم مرضى كثيرون وكثيرون يرقدون. يعني العقاب شديد قوي للي يستهين بالأسرار. ليه؟ واحد لا عنده إيمان أن ده من إيد ربنا خبز الحياة النازل لنا من السماء، ولا عنده توبة داخل بيها يقول له ربنا ما استاهلش ارحمني وساعدني. ما هم دول شرطين الاستعداد، تؤمن بالأسرار وتبقى عندك توبة تقول له رب دي نعمة كبيرة أنا ما استاهلهاش ادخل اتناول. لكن تدخل لا عندك تقول على المن طعام سخيف، او تبقى عندك تطاول وما عندكش توبه، لا ما تدخلش احد، تاخذ دينونه لنفسك الحياه المحرقه. فاتى الشعب الى موسى، طبعا ما لهمش حل، هم ما بيعرفوش يسجدوا، الوحيد اللي بيعرف يسجد وسره بيتع موسى. فاتى الشعب الى موسى وقالوا قد اخطانا اذ تكلمنا على الرب. خطيه التجديف خطيه وحشه، اللي يتطاول على ربنا بالكلام خطيه وحشه. وعليك احنا غلطنا في حقك يا موسى كمان، وده نفس اللي عملوه اليهود في المسيح له المجد، لانه تطاولوا عليه وعلى الاب. فصلي الى الرب ليرفع عنا الحيات. الحدث ده مهم جدا، هنقول لكم ليه دلوقتي، المفروض تكونوا عرفتوا، لان يسوع بنفسه اتكلم على القصه دي وذكرها في يوحنا 3 هنشوف. فصلي الى الرب ليرفع عنا الحياه، ادي دور الكاهن، ادي دور الشفاعه، ادي دور المسيح له المجد الشفيع الاعظم، شفيع الكفار. يا رب ارحمنا لاننا خلاص حكم علينا بالموت. فصلى موسى لاجل الشعب، طبعا كان كل مره يصلي يقول له حاضر، مره قال له هات البخور يقف بين الموت الموتى والأحياء. المرة دي هيقول له فكرة تانية، وكل فكرة توقف الحياة أو توقف الوباء أو توقف الموت لازم تبقى إشارة إلى الفداء بتاع المسيح، ما عندناش إشارة معاني أخرى. فقال الرب لموسى: اصنع لك حية محرقة وضعها على راية، فكل من لدغ ونظر إليها يحيا. فسمع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية، فكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية النحاس يحيا. يوحنا 3 يقول إيه ربنا يسوع: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به. يبقى مش احنا اللي فسرنا المرة دي، المسيح بنفسه اللي ربط الحدث بنفسه وقال زي ما موسى رفع الحية في البرية وكل واحد بص عليه، نجي هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به. معنى كده كلنا الحياة لدعتنا خلاص، فاهمين؟ كلنا الموت ماشي في جسمنا، ما هو الحية تلدع ويبقى كام ساعة لغاية ما يموت، فاللي يلحق يبص ويؤمن خلاص، اللي ما يلحقش خلاص. ففي زمن عمرنا لو لحقت ومسكت في المسيح له المجد تتروح منك اللدغة دي، لكن لو ما لحقتش تؤمن وتمسك في المسيح تهلك، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، لأنه هكذا أحب الله العالم. يعني ورا القصة دي إيه؟ في حب بقى غير محدود، حتى بذل ابن الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. فالقصة دي مهمة لأن ربنا يسوع بالذات يعني فسرها وربطها بنفسه عشان يعلمنا أن الأحداث دي ما كانتش معمولة لذاتها، لا دي كانت إشارات كلها للمسيح. وعشان كده قال لليهود في مرة: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، هي تشهد لي. كل الكتب اللي عندهم دي، خروج ولاويين وعدد وتثنية، كلها بتتكلم عن المسيح، بس هم اللي مش فاهمين حاجة. وارتحل بنو إسرائيل ونزلوا إلى أبوت، وارتحلوا من أبوت ونزلوا في عي عبارين في البرية. هعدي بقى الأسماء دي. بصوا عندنا في تاريخ الكنيسة عشان ما بقاش قصرت في حقكم، واحد مشهور جدا بحب الأسماء والأعداد، أوريجينوس العلامة. أوريجينوس العلامة في الكتاب ده يعني شخص مش عادي في تاريخ الكنيسة، ما فيش رقم أو اسم في الكتاب إلا ولقاله معنى دقيق في قصة خلاص البشرين. أوريجينوس ده في ناس عايشة بتدرسه بره في اللاهوت في العالم في المعاهد، لأنه شخص عبقري بشكل غير طبيعي. وده كان راجل صعيدي مصري، لكن كان وصلت به قدرته وثقافته أنه يقعد 8 قدامه يملي كل واحد بلغته، وعمل الكتاب المقدس في 6 عواميد ب6 لغات. ده الكلام ده في أوائل القرن الثالث أو آخر القرن الثاني. شوفوا العظمة، يعني في الميتينات، آخر الميتينات وأول التلتميات كان بيكتب الكتاب المقدس بكذا لغة، وعمل تفسير لكل الكتاب تقريبا، لكن اتحرق جزء كبير منه لما اتحرقت مكتبة اسكندرية. لكن من التفاسير المعروفة الأوريجينوس ومعتمدة في العالم لغاية دلوقتي تفسير سفر العدد. فكل رقم وكل اسم جه في سفر العدد، وسفر العدد ده اكتر سفر يمكن مليان اسماء وارقام، جاب من اصله اللغوي من الاصل العبري بتاع الكلمة ومعناها، لانه مفيش حاجة اتكتبت عشوائي، ليها رمز وليها تعبير دقيق جدا. بس طبعا دي عاوزة ناس يعني تدي وقت وتدي تركيز عشان تعرف كل كلمة معناها ايه. دراسات ممتعة جدا للي يمشي فيها. اللي بجي بعدها بشوية ونشغل زيادة برضو بالارقام والاعداد اغسطينوس، بس اوريجينوس ده مصري اصيل، اغسطينوس شوية مستورد، لكن الاثنين حبايبنا وحلوين. اغسطينوس يسموه لما جالنا جزء من جسد اغسطينوس على الكنيسة، الاسقف بتاع فرنسا بيقول لي: ابونا عارف اغسطينوس عندنا بيسموه دكتور الكنيسة الكاثوليكية، الدكتور بتاع الكنيسة الكاثوليك، يعني الكاثوليك يحب اغسطينوس. احنا طبعا بنحبه، بس احنا عشان عندنا عتاولة من مصر فليهم اولوية، احنا برضو يعني شوية متعصبين لبلادنا يعني، لان اغسطينوس مشهور الحقيقة. المهم يعني دول اشهر اتنين انشغلوا بالارقام. وصلنا لغاية من هناك الى بئر، وهي البئر حيث قال الرب لموسى: اجمع الشعب فأعطيهم ماء. حكاية البئر دي: حينئذ ترنم إسرائيل بهذا النشيد: اصعدي أيتها البئر. إيه ده، الناس جننت ولا إيه؟ أجيبوا لها بئر حفرها رؤساء، حفرها شرفاء الشعب بصولجان بأصيهم ومن البرية إلى متانة ومتانة وهكذا ورجع يكمل. إيه حكاية البئر العجيب ده؟ لما الناس كانت بتلدع بالحياة يبدو موسى شاور لهم على بير، لأنه يقول الحياة لما تلدع الواحد يجي له عطش شديد جدا، أو ده كان اعتقاد يعني، فكانوا محتاجين مية تروي عطشهم بسرعة بعد ما خفوا وبصوا، محتاجين يشربوا بسرعة، زي واحد يطلع كده من دور شديد قوي يبقى عاوز نقاهة، عاوز مية، عاوز أكل. فربنا شاور لهم على بئر، والبئر دي من كتر ما روتهم وأنعشتهم ترنم إسرائيل بهذا النشيد، وده لغز إيه البئر اللي قاعدوا يغنوله. وبعدين يقول اصعدي أياتها البئر، اصعدي. طب أنت بتكلم بني آدم ولا بتكلم بئر؟ معنى كده دي إشارة واضحة أن المية دي فيها سر. وطبعا ربنا يسوع لما قال إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، باند بقى الإشارات أن المسيح هو الماء الحي، واللي يصعد مش بس انت اللي تنزل له، ده هو اللي يجي لك وياخدك ويطلع للسماء. اصعدي اياتها البئر اجيبوا لها، يعني تجاوبوا معاها. يبقى البئر ده بيدعونا ان عطش الي احد فليقبل الي واشرب، وانتوا يلا قولوا حاضر يا رب جايين اهو. بئر حفرها رؤساء، هنا برضو الاشارات الى البئر اللي هي كلمة ربنا، لان كلمة ربنا بتروي العطشان، والله هو الكلمة المسيح له المجد كلمة الله. فيقول بئر حفرها رؤساء وحفرها شرفاء، يعني اللي كتبوا الإنجيل اللي قدموا لنا كلمة ربنا، رؤساء وشرفاء وأنبياء ورسل روونا بكلمة الله. فيلا روحوا غرفوا من كلمة ربنا عشان تخفوا من لدغة الحي. يبقى لدغة الحي عشان تخف منها الأول تؤمن بربنا يسوع المسيح، لكن لازم مية عشان تتعمد وتعيش بكلمة ربنا طول العمر. واضحة الفكرة؟ يبقى أولا الصليب اللي تؤمن به والفداء اللي تمسك فيه، والبير اللي تشرب منها تنقلك الأول إنسان جديد في المعمودية وترتوي بيها على حسها إلى لغاية ما تدخل السماء. أرسل إسرائيل رسلا إلى سيحون ملك الأموريين قائلا، احنا كده ابتدينا ندخل ليه الأموريين دي اللي كان ربنا بيكلمهم عنها زمان قوي، يقول لهم هوديكوا أرض الأموريين واليابوسيين والحسيين والفرزيين، فدخلنا على الأموريين اهو، دخلنا ابتدينا نورث اهو آخر بقى حروب. دعني أمر في أرضك تاني، خلي بالكم إحنا سياستنا مع الناس سلام دايما، عاوزين نعدي أيامنا على خير، إحنا مش بتوع شكل، مش إحنا اللي بنعمل التجربة لنفسنا. هذه فكرة لا تجرب الرب إلهك، ما تدخلش نفسك في مشكلة روحية وتقول يا رب الحقني، لا ينفعش. اهرب من الخطيئة على قد ما تقدر، لكن لو وجهتك وألحت عليك وصرخ وقول يا رب أعدني. فهنا قال لا نميل لحقل ولا إلى كرم ولا نشرب ماء بئر، في طريق الملك نمشي، فاكرينها، حتى نتجاوز تخومك. شعرنا كده في طريق الملك نمشي حتى نتجاوز تخومك. يبقى في مرة بتهرب من الشر، وفي مرة لازم هتواجه الشر، دي هتقابلها في حياتك ودي هتقابلها في حياتك. في مرة هتقدر تتجنب المشاكل وتبقى في حالك، وفي مرة في واحد هيعاديك ولازم تحبه ومش هتعرف تتجنبه، وهتفضل تجاهد عشان تحبه وتغلبه بالخير، لأنه لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. فربنا بيعلمك درس هنا وبيعلمك درس هنا، في طريقة كده وطريقة كده. فضرب إسرائيل بحد السيف وملك أرضه، حد السيف دايما إشارة لكلمة ربنا، الشطر اللي يمسك كلمة ربنا ويغلب بيه، اغلب بكلمة ربنا، لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. وبعدين راحوا إلى بني عمون، دول أشهر حربين في الآخر، دول سيحون ملك الأموريين وعوج ملك بشان ده جاي دلوقتي، ودول بيتقالوا في التسبيح لغاية النهاردة، لأن دول آخر حربين تقريبا قبل ما يورثوا كنعان، فاللي هي المعارك الكبيرة اللي في الآخر، لأن تخم بني عمون كان قويا. فأخذ إسرائيل كل هذه المدن وأقام إسرائيل في جميع مدن الأموريين في حجبون وفي كل قرى. وحجبون كانت مدينة سيحون ملك الأموريين، وكان قد حارب ملك مؤاب الأول، وأخذ كل أرضه من يده حتى أرنون. يعني إيه؟ يعني الشيطان ده اللي أنت بتحاربه غلب ناس كتير قبلك. سيحون ده ياما غلب ناس، شيطان الكبرياء مثلا، ياما ضيع ناس. أنت هتغلبه ولا هيغلبك؟ هتغلبه بنعمة ربنا، وهتبقى فرحان إنك غلبت اللي ياما وقع ناس. عشان كده لازم تبقى متواضع وتقول له يا رب أنا غلبته بيك أنت بس، الشهوة ياما غلبت ناس، طب لو أنت غلبتها دي إيد ربنا. الكذب ياما ضيع الناس، لو انت بطلته وغلبته دي نعمة ربنا مش شطارتك. فلما الواحد يفتكر ان في ناس اتغلبت يتمسك بنعمة ربنا يقول له رب انا الواحد مش ممكن اغلبه، ده ملك مؤاب نفسه اتذل منه، انا هاجي ايه جنب ملك مؤاب؟ لذلك يقول أصحاب الأمثال تعالوا إلى حجبون فتبنى وتصلح مدينة سيحون، يعني كانت بالنسبة لهم إيه يعني حرب صعبة أوي حد يغلبها، لأن نارا خرجت من حجبون لهيبا من قرية سيحون أكلت عار مؤاب أهل مرتفعات أرنون. ويل لك يا مؤاب، هلكت يا أمة كموش، قد صير بنيه هاربين وبناته في السبي لملك الأموريين سيحون، لكن قد رميناهم، هلكت حجبون إلى ديبون وأخربنا إلى نوفق التي في. بص عشان الحتة دي معناها اللي أنا قلته برضو بسرعة، أنه قبل كده كان الشيطان بيتغنى بالنصر على أولاد ربنا، يعني يا ما خد جولات يا ما ضيع ناس، فأنت لما هتغلبه لازم تفضل دايما تقول له رب المجد ليك، أنت خليتني أغلب اللي ما بيتغلبش، يا ما زال ناس وضيع ناس وبقوا يتغنوا بأنه أسقط ناس كتير قوي. طب وانت تحمي نفسك ازاي، تغلب ازاي؟ خليك ورا ربنا وتعلم تسجد، تعلم تشرب من المية، تعلم تبص للحياة النحاسية، خليك في السكة اللي ربنا قالها، وخلي شعارك في الحياة في طريق الملك نمشي حتى نجتاز تخومك، احنا ملناش سكة تاني. فأقام إسرائيل في أرض الأموريين وأرسل موسى ليتجسس يعديز يعزير، فأخذوا قراها وطردوا الأموريين، ثم تحول وصعدوا في طريق باشان، فخرج عوج مالك باشان للقائهم هو وجميع قومه إلى الحرب في أدرعي، فقال الرب لموسى لا تخف منه لأني دفعت إلى يدك مع جميع قومه وأرضي، فتفعل به كما فعلت بسيحون ملك الأموريين، فضربوه وبنيه وجميع قومه حتى لم يبق له شارد وملكوا أرضه. هنا بيقول له ما تخافش، هتغلبه زي ما غلبت اللي قبله. الخبرات الروحية دي قيمتها بقى، انت دخلت في مشكلة كبيرة او في تجربة صعبة او في حرب مع شهوة صعبة، حارب حارب وامسك في ربنا، ولما تغلب هيبقى ريكورد بالنسبة لك، لما تدخل على الحرب اللي بعدها هيقول لك زي ما وقفت معاك هقف معاك تاني، هتغلبه زي ما غلبت المرة اللي فاتت، ما تخافش انت قد المعركة، انا معاك وهخليك تغلب. يبقى كل سلمة بنطلعها في الطريق الروحي تسند اللي بعدها، انك بتفتكر ايوه انا غلبت ملك سيحون ملك الاموريين، هعرف اغلب عوج ملك باشان. لا الهنا كل مجد وكرم.